رجعنا هذا سؤال: هل للإنسان أن يقول بعد البحث والنظر في طرق الأحاديث أن الشيخ الألباني رحمه الله عنده تساهل في التحسين بدون نية الطعن في الشيخ؟ رجعنا إلى ما كنا قد بدأنا، يعني ما لكم وللألباني؟ ليه يعني على ما عندنا العامة يقولون حاطين نقركم بنقر الألباني، يعني ما في الدنيا إلا الألباني، لما هذا الاتكاء على الألباني وكل هؤلاء عيال على كتب الألباني؟ أليس كذلك؟ يتأكلون منها حتى ويخرجون كتبا ينفخونها بتحقيق فلان وتخريج علان، وإذا هي جهود الألباني قدم أو أخر كيفما شئت هو للألباني رجع، كما فعل بعضهم بجهود العلامة أحمد شاكر رحمه الله حتى نقلوها بالفاصلة والنقطة، ثم يقولون العلامة المحقق فلان بن فلان. تابعتهم في مواطن عدة فواصل ونقط حتى ما يقع به الشيخ من تصحيف أحيانا في رسم الكلمة، عدد التصحيف يكون هو من الشيخ أو الناسخ الله أعلم، يقعون. فبارك الله فيكم، يعني الألباني علم إمام كغيره من الأئمة، لماذا لا تضعون إذا كان هذا الشاب الذي هو صاحب البحث والجلد ينسب هذه الفنون وهذه العلوم وهذه يعني النتائج إلى نفسه، ما له وللألباني؟ لما لا يرتقي أعلى فيبحث مع الدارقطني مثلا لنخرج حتى يخرج لنا؟ نريد أن نعرف الدارقطني رحمه الله متساهل في التصحيح أو التضعيف أو لا. أترك باب الجرح والتعديل، أنا أريد هذا الشاب أو هؤلاء الإخوة يعني المتحذلقون حقيقة أهلكوا أنفسهم أن يعني يمسكوا لنا الدارقطني العلال ولا ابن أبي حاتم ولا غيره، فيخرجوا لنا طرائق هؤلاء الأئمة، هل هم متساهلون أم متشددون أم معتدلون أم إلى آخره، أليس كذلك؟ إذا كانوا بلغوا الرتبة التي بها وصلوا إلى هذه المواصيل فجعلوا همهم الأول والأخير إلى الألباني. بل لو تسأل بعض هؤلاء هل عندك التراجعات التي تراجع عنها الشيخ الألباني عن بعض الأحاديث التي صححها أو ضعفها، ربما قال لا، لربما قال ماذا؟ الشيخ الألباني علم كغيره من العلماء ورجل آتاه الله جل وعز ملكة في البحث والتنقيب، لكن لا ينبغي أن يكون كذلك. والله يعرف من الشيخ من رحابة الصدر وقبول الحق حتى من الطلاب الذين لا يعني يعلون كعبه في هذا الباب، واضح؟ أعرف أحد الطلبة في كلية الحديث قديما قبل أكثر من 25 سنة كتب إلى الشيخ رسالة حول حديث قرأه يعني صححها، وعندي صورة هذه المكتوبة عندي، أرسلها إلى الشيخ في الشيخ حسن أو صحة نسيت الآن، وتراجع الشيخ رحمه الله عن تصحيح هذا الحديث لما طبع السلسلة الصحيحة طبعة المعارف. في المقدمة تكلم كلاما طويلا في جملة من الأحاديث التي رجع عنها، ومنها حديث صاحبنا هذا الطالب: ما طار بالدنيا أنا رجع الألباني لقولي، ولو رجع الألباني إلى قولي لكان ذلك مفخرة للألباني لا للطالب. لا ينبل العالم ولا يكون عالما حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو معه. فأنا أقول بارك، لماذا لا تتبعون الشيخ محمد بن عثيمين في أقواله واختياراته الفقهية مثلا؟ لماذا لا يتتبعون فيخرجون الشيخ ابن عثيمين متساهل في الأحكام مثلا أو متشدد في الأحكام؟ لماذا لا تتبعون الشيخ عبد العزيز بن باز في أحكامه حتى على الأحاديث؟ لماذا لا يتتبعون مقبل؟ لأنهم يتكلمون عن المعاصرين، أليس كذلك؟ إذا كانوا لا يستطيعون الارتقاء للدارقطني والحاكم والبيهقي وغير هؤلاء، فلا أقل أنهم بما أنهم في المعاصرين يدورون مع المعاصرين، لماذا لا تتبعون شيخنا الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله وله كتابات عديدة وكثيرة فيرحل لجمعها والنظر فيها والتحقيق؟ على كل حال، ما هذا بعشك فادرجي كما قالت العرب قديما، ولا يجوز الإنسان أن يقحم نفسه فيما لا يحسن. وإن كان الشيخ رحمه الله قد تساهل في حديث، أنا لا أنزه الشيخ ولا أقول لا يقع منه، يقع منه كما يقع من غيره على السواء، وأنا أقولها وقلتها في الماضي في الدرس السابق أو قبله، من قرأ من هؤلاء الطلاب في الضعيفة للشيخ رحمه الله، قلت هذا أليس كذلك؟ والله لكأنك تقرأ للدارقطني ولا غير من فحول أهل العلم من دقة النظر وعمق النظر. فالمقصد أيها الإخوة، يعني الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، وهذا من بركة العلم، أن يبارك الله للعبد أن يعرف العبد قدر نفسه، كما أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. ترقى في العلم، تعلمه، اعرف الفن، اهضمه. بعض هؤلاء الذين لعلهم، لا أقصد الكاتب، لكن من يقول بهذا، ما يعرف عن قضية المسند إلا الساعة، تحرير ما يتعلق بالمسند، لفظ المسند. فلماذا مثل هذا الارتقاء؟ نظرات في السلسلة الصحيحة، كتب أحدهم ونصحته قبل أن يكتب، قلت لا تكتب، جاءني إلى البيت قلت لا تفعل، كان يكتب هو وكتاباته مع واحد آخر، لا تفعل، لا تجعل الشيخ ندا لك تتتبع، لا هم لك إلا فلان ولا علا. كتبوا وخرجوا، فأحدهم كتب على هذه النظرات تعقبات أو شيء مثل هذا، على النظرات 100 حديث درسوها للشيخ رحمه الله حتى يريد أن يخرجوا إلى أن الشيخ متساهل، 100 حديث. إذا جئنا للإنصاف والعقل على طريقة أهل الحساب، الشيخ كم حديث له صححها؟ يعني إلى الآن خرجت كم؟ تذكرون؟ 7000 تقريبا أو نحوها، في ذاك الوقت ما كانت إلا سلسلة إلى 4 سلاسل، يعني 2000. درست 100 حديث، خرجت أن الشيخ قد تساهل في 20 25 30، 100 كلها، هل يصح استدلالا أن تقتصر على 100 حديث تستخرج منها منهجا لعالم قد كتب 2000 حديث؟ ليش ما تستقل 2000 حتى تخرج صحيح؟ نقول قد استخرجت كل ما كتب بالصحيحة حتى ذلكم الوقت، ما يفعل. أين هذا الكتاب؟ قبر كغيره. وأين الكتاب؟ قبروا كغيرهم، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يصبها واوها قرنه الوعل. فما ينبغي هذا يا أخوان، واحد ينتبه ويعرف لأهل العلم قدرهم. والشيخ كما قلت هو علم إمام كغيره من العلماء، يخطئ ويصيب، لكن الدندنة والشنشنة حول تساهل. إذا الرجل في الحديث متساهل وفي العقيدة مرجئ، إيش بقي؟ ماذا بقي؟ لا عقيدة ولا حديث. الرجل مات رحمه الله في هذا العمر، أسأل الله أن يجعله في عليين، نعم، وأرادوا هؤلاء المرتزقة أن يخرجوا بمثل هذا الكلام الساقط المسقط لهم قبل غيرهم، نعم، أن يخرجوا هذا الرجل عن حتى عن ملة الإسلام. بل سمعت أحدهم شل الله لسانه أو هداه أنه يقول بالشيخ أنه من غلاة المرجئة، يعني جهمية، يعني لما هذا الطحن حول هذه القضية؟ متساهل متساهل لا يعير كلاما لأهل العلم المتقدمين ولا كما فعل أحدهم في إزالة الكتمان. فآخر الكتاب ثلاث دوائر، خلاصة منهج الشيخ في حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، الشيخ يحسنه أو يصححه، فأولئك خرجوا أصحاب النظرات، هم أصحاب إزالة الكتمان، خرجوا بمثل هذا الألباني. ثلاث دوائر في ظهر الكتاب، لا يأخذ بأقوالهم المتقدمين، لا يفعل كذا، لا هذا منهج الألباني في ظهر الغلاف. إذا ما تستطيع أن تعرف من هو الألباني، خلاص اقرأ في الغلاف تعرف من هو الألباني. رجل قد أفنى عمره، عرف قدره للعلم، المعاصرين له في وقته فحول أهل العلم، حتى من جاء بعد ذلك بعد أن ظهر ونبغ رحمه الله. لا نقول أن الشيخ رحمه الله معصوم، وهذا كلام لا يرد ولا يحتاج إلى أن نقوله أن الشيخ غير معصوم، هذا كلام مفروغ منه، لأننا لا نقول أن الإمام مالك معصوم، ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا الأحمد ولا الشافعي ولا ابن المبارك ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز ولا الألباني ولا محمد بن إبراهيم ولا غيرهم. أئمة علماء مثلهم مثل غيرهم يصيبون ويخطئون، ومن أخطأ منهم نعتقد أنه لا يتعمد الخطأ ولا يريده، اجتهاده وإن شاء الله هو ماجور لاجتهاده. أما أن الشيخ الحط بهذا القدر وعلى هذه الصفة فهذا أمر بيت بليل، نعم، ودبر خلف الكواليس، حتى إن بعضهم أراد أن يدافع فأراد أن ينفي فأثبت، أراد أن يدافع عن الألباني تهمة الإرجاء ويدفع عنه تهمة الإرجاء فأثبت له تهمة الإرجاء. قلت لهذا الكاتب أردت أن تنفي فأثبت. الفصل الخامس شبهة في الرد على القائلين على الألباني بأنه مرجئ، شبهات حول الألباني، ومنها شبهة لا حظ لها من الحق. أولا الفصل الخامس أن الألباني يعني يقول أن لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح، ها؟ نقطة، هذه الشبهة. قال وهذا قول ثابت عنه، فقد قرره في بعض محاضراته وفي بعض كتبه، حيث قال الأعمال شرط كمال، وهذه هفوة خطيرة وزلة كبيرة، ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا إلى آخره. قلت أنت تغرد في واد والقوم في واد، وجئتهم بالصيد الثمين، أين هذا الكلام للألباني؟ الأعمال شرط كمال تساوي دلالة منطوقا ومفهوما لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح. قال نعم. قلت من قال هذا الكلام؟ أنت لا تفرق إذن بين الدلالات الألفاظ. قال بعض المشايخ. قلت من يقول أن هذا الكلام مدلوله هو هذا؟ بعد أن أخذنا وعطينا قال الشيخ الفوزان. قلت لما لم تسمي الفوزان؟ قال يا شيخ ما هو كل واحد نذكر؟ قلت لا، هذه ما هذه دين، مسائل دين، حتى ولو قالها زيد أو عمرو من أهل العلم هذا كلام غلط، ليس بصحيح، ليس بصحيح. وهذا الكلام أصلا الذي نقلوه من كتاب حكم تارك الصلاة أو غيره لا يرتقي بهم إلى أن يوصف الرجل بأنه مرجئ وهفوة خطيرة وزلة كبيرة وإلى آخره. الشيخ يتكلم عن الأعمال للصلاة، شرط كمال الواجب والكمال المستحب، يرى أنه على خطر ومرتكب لكبيرة ويستحق ويستحق ويستحق، هذا كله كمال مستحب ولا كمال واجب؟ أقل ما يكون. إذن يؤاخذ بترك جنس عمل الجوارح ويرى أنها مؤاخذة لا كما يصوره هؤلاء. الشاهد بعضهم حتى أراد أن يدافع ما استطاع، إذا به يثبت. فأنا أقول أيها الإخوة، يعني ينبغي الإنسان أن يترأف ويرفق بنفسه. الشيخ رحمه الله قد سطر وكتب، وهؤلاء الذين يتكلمون في الشيخ والله لو جئت في الخفاء ها ولم يعلموا أنك ممن يعني يدافع عن الشيخ بالحق، نعم لرأيت كتب الألباني يمكن كلها في مكتبتهم ومرصوصة ولها ماذا أرفف خاصة يتأكلون ويقتاتون منها ويأخذون منها الفوائد. فبارك الله فيكم، يعني الواحد يعرف قدر الشيخ رحمه الله. نسأل الله أن يتغمده بواسع فضله ونجعله في عليين. أنا ما بيني وبين الشيخ نسب ولا قرابة، إلا نسب العلم والسنة فقط. وهذا الرجل نحن نتقرب إلى الله بحبه والدفاع عنه وعن إخوانه من أهل السنة